إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر، وما زلتم في سفر، وأن إلى ربكم المستقر. بين الحين والحين تضلل الناس سحابة موسمية متعاظمة تمطر عليهم خيرا بلا عد ولا حساب، تمحى بها الخطايا وتغفر بها الزلات وترفع بها الدرجات وتمتلئ بها صحائف الحسنات. فالكيس الكيس من تعرض لسحائب الرحمة فنال من خيرها وأصاب من غيثها، فهي فرص لا تتكرر كثيرا، بل هي ومضات تضيء للحظات ولا تلبث أن ينطفئ نورها ويخبو أوارها، فانتهزوها لعلها لا تعود إلى يوم القيامة. ومن هذه المواسم أيها الأحبة شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله تعالى بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة، فقد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء، وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا، وهو جهاد من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في هذه العشر. وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في هذه العشر أفضل وأحب إلى الله منها. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيها المسلمون، وفي مثل هذه الأيام من كل عام تستقبل أمة الإسلام مناسبة عظيمة ترنو إليها الأبصار وتشرئب إليها الأعناق وتخفض لها القلوب المؤمنة وتستبشر بها النفوس المسلمة. تلكم يا عباد الله هي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، حيث البقاع المقدسة والمشاعر المشرفة في مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومصدر إشعاع نور الإيمان للبشرية جمعاء. هناك حيث تسكب العبرات وتتنزل الرحمات وتقال العثرات وترفع الدرجات وتكفر السيئات ويجود رب البريات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفيهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في أشهر الحج تنطلق قوافل الملبين قاصدين البيت الحرام مؤكدين الولاء لرب البيت، تتزايد تلك القوافل رويدا رويدا، فإذا ما قرب الموسم تحول إلى سباق نشط دؤوب، يقطعون الفيافي والقفار ويمخرون عباب البحر ويطيرون في جو السماء آمين البيت من المشارق والمغارب، وفودا استوعبت البر والبحر والجو، لا تسمع إلا هتافا واحدا للواحد الأحد في استعراض خاشع منيب، يلبون ويكبرون يسبحون ويهللون كلما علوا نشزا أو هبطوا واديا، وإذا تلاقت الركبان وتقابلت الأفواج في مواكب مهيبة تعظيما لله وأداء لشعائر الله بالدعاء والابتهالات لهم عجيج وبالبكاء لهم نشيج، أملا في حط الخطايا والأوزار، تلبيات ونداءات تهز المشاعر وتتجاوب معها الأودية والوهاد، ذكر وشكر وحمد وتمجيد، ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وما هنا. عباد الله، إن في هذه العشر المباركة أعمالا يتأكد القيام بها في هذه الأيام، فمنها صيام هذه الأيام العشر ما عدا اليوم العاشر وهو يوم النحر، يوم عيد الأضحى، ويتأكد صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة من أفضل الأيام، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة. وجنس الصيام من أفضل الأعمال، وهو مما اصطفاه الله لنفسه، كما في الحديث القدسي المتفق عليه: والصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. إلا أن الحاج لا ينبغي له أن يصوم يوم عرفة لأجل أن يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى ودعائه، فهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير أكثر عتيقا من النار يوم عرفة. وروى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغبط منه يوم عرفة. وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وروى الترمذي مرفوعا: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها المسلمون، ومما يشرع في هذه العشر المباركة التكبير والذكر لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد فسرت بأنها أيام العشر، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وفيه: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. ولا يجوز التكبير الجماعي، وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد، حيث لم ينقل عن السلف ذلك، وإنما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده، وهذا في جميع الأذكار والأدعية، إلا أن يكون جاهلا فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم. ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح وسائر الأدعية المشروعة. كما أنه ينبغي أن يعلم أنه يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد، ويشرع التكبير المقيد، وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحجاج من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق الثلاثة. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي التي أمر الله تعالى بذكره فيها فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وروى مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وفي لفظ أيام منى، وفي هذه العشر يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعدما وقفوا بعرفة وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج وحصلوا على العتق من النار، من حج ومن لم يحج من المسلمين. فهذا اليوم الذي يلي يوم عرفة عيد لأهل الإسلام جميعا لاشتراكهم في العتق من النار. وشرع لهم ذبح القرابين من هدي وأضاحي، والحجاج يستكملون مناسك حجهم في هذا اليوم المبارك من الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله تعالى. أيها المسلمون، وتشرع الأضحية في هذا اليوم يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وهي سنة مؤكدة في حق القادر عليها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرأين موجوئين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. والراجح أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر، لكن لا ينبغي للقادر تركها، فالقول بوجوبها عليه قول قوي، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إلا أنه إذا هل هلال ذي الحجة فإنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره حتى يضحي، لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ولعل ذلك تشبيها بمن يسوق الهدي، فقد قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه. ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر. وتجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، أي من كان يسكن معه في البيت، كما أن وقت الأضحية هو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق الثلاثة. ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. وتجزئ الشاة عن الواحد، والبقرة عن 7، وكذا البدنة عن 7 أيضا. وهنا أنبه أيها الإخوة إلى سؤال يكثر عند بعض الناس، وهو أنه هل يجوز لأكثر من واحد الاشتراك في شراء شاة بنية الأضحية نظرا لارتفاع قيمة الأضاحي وازدياد التضخم؟ والجواب على ذلك أنه لا يصح ذلك ولا يجزئهما، فإن الشاة لا تكون إلا عن الواحد، بمعنى أنه يشتريها واحد فقط من ماله، ولا بأس بأن يشرك في أجرها أهل بيته ونحوهم. وإذا كانت قيمة الأضحية تشق على بعض الناس فبإمكانه التضحية في البلدان الفقيرة التي تكون الأضحية فيها رخيصة ميسورة عبر الجمعيات الخيرية الموثوقة. أيها الإخوة في الله، والتوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب في هذه الأيام المباركة أمر متأكد على كل مسلم ومسلمة، حيث يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة، فالمعاصي سبب البعد والطرد، والطاعات أسباب القرب والود. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. كما ينبغي للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام، فالعمل فيها وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا، حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده وأهريق دمه. وبالجملة عباد الله، فشهر ذي الحجة قد تنوعت فيه الفضائل والخيرات، التي أعظمها إيقاع الحج فيه إلى بيت الله الحرام، وهو من الأشهر الحرم، حرم الله القتال فيه ابتداء لوقوع الحج فيه. فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمة العظيمة، واغتنموا خيرات هذا الشهر، ولا تكونوا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم، واعلموا أنه يحرم صيام أيام التشريق. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم وأحمد. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل والشرب فيها حكمة بالغة، وذلك أن الله تعالى لما علم ما يلاقي الحجاج من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك، شرع الله لهم الاستراحة عقب ذلك بالإقامة يوم النحر بمنى في ضيافة الله عز وجل، ويشاركهم أهل الأمصار غير الحجاج في ذلك، لأنهم شاركوهم في العمل في صيام عشر ذي الحجة وفي الذكر والاجتهاد في العبادات، وشاركوهم في التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، فاشترك الجميع بالعيد والأكل والشرب والراحة، فصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عز وجل. وفي هذه الأيام يأكلون من رزقه ويشكرونه على فضله، ونهوا عن صيام هذه الأيام من أجل ذلك. وعلى المسلم أن يحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى وحضور الخطبة والاستفادة، وينبغي له معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد، وأنه يوم شكر وعمل وبر، فلا يجعله يوم أشر وبطر، ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها، مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر. ألا فاتقوا الله ربكم واستعدوا لما تستقبلونه من عشركم بالعمل الصالح الذي تجدونه ذخراً لكم، فإن مشقة العمل الصالح تزول ويبقى الأجر، وإن لذة المعاصي تزول ويبقى الوزر، وإن من الخسران أن تكون هذه العشر المباركة عند الناس كغيرها من الأيام، فلا يعظمونها كما عظمها الله تعالى، ولا يخصونها بمزيد عمل واجتهاد، فكيف إذا قضوها في الرحلات والأسفار والترويح والغفلة عن ذكر الله تعالى. فاستغلوا رحمكم الله هذه الأيام المباركة بطاعة الله وذكره وشكره، والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله لتحوزوا على رضا مولاكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم، واربط على قلوبهم وثبت سهامهم وأراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم كدهم وامكر بهم ومزقهم كل ممزق يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا عاما غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.